فقه الأسرة. فقه الأسرة
برنامج نستعرض من خلاله الأحكام الفقهية في الجوانب الأسرية.
إعداد وتقديم فضيلة الشيخ
عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
البرنامج من إخراج
عبد الله ابن شويش الشويش.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات في حلقة من حلقات برنامجكم فقه الأسرة. ولا زال الحديث موصولا عن العشرة بين الزوجين وما قد يرد على هذه العشرة من مكدرات وشقاق ونشوز، وسبقت الإشارة إلى بعض مسائل النشوز بين الزوجين، وأن النشوز قد يكون من الزوجة وقد يكون من الزوج، وقد ورد في الشريعة الإسلامية بيان معالجة النشوز سواء كان من قبل الزوج أو الزوجة. وقد ذكرت في الحلقة الماضية أن المراد بنشوز الزوج كراهيته لزوجته وجفاؤه لها والإعراض عنها أو الإضرار بها، فإذا امتنع الزوج عن معاشرة زوجته بالمعروف بأن صار يكلمها بخشونة بعد أن كان يلين لها في القول، أو لا يستدعيها إلى الفراش كما كان يفعل، أو يمنعها عما يجب لها من نفقة أو كسوة أو قسم، أو يضربها بغير موجب شرعي، فإن الزوج في هذه الحالة يعتبر ناشزا يترتب على نشوزه تضرر الزوجة. وإذا حصل هذا النشوز من الزوج فالأمر لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الزوج موفيا حق الزوجة الواجب عليه من نفقة وقسم ونحو ذلك، ولكنه لا يحب زوجته ولا يقبل عليها ولا يأنس بها، إما لدمامة أو كبر أو غير ذلك، فلا شيء على الزوج في هذه الحالة ما دام قد أدى الواجب عليه، وما عدا ذلك من طيب المعاشرة والإقبال فمرده إلى القلب غالبا، والإنسان لا يلام على ما لا يقدر على تحصيله أو رده من الأمور القلبية. ومما يستدل به على ذلك ما رواه أهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. وللزوجة أن تسعى في الصلح مع زوجها تأليفا لقلبه وحثا على إقباله عليها. أما الحالة الثانية من حالات نشوز الزوج فهي أن لا يفي الزوج بحق الزوجة الواجب عليه من نفقة وقسم ونحو ذلك، كأن يحيف في القسم ويفضل زوجة على أخرى في المبيت والقسم، ولا يقصد الزوج بذلك مضارتها كي تفتدي منه، فإن الزوج في هذه الحالة يأثم، وللزوجة المتضررة مطالبته بالوفاء بما لها ويلزم بذلك قضاء، وعلى الزوج أن يفي بحقها أو يصطلح معها، فإن خشيت الزوجة المتضررة أن يطلقها فلها أن تصطلح معه على ما يتراضيان عليه بأن ترضى بالبقاء في ذمته مع إسقاط حقها في القسم ونحوه، أو أن تعطيه شيئا عن طيب نفس مقابل استيفاء حقها وعدم طلاقها. وقد استحب العلماء اصطلاح الزوجة مع زوجها على ذلك رغبة في إبقاء العلاقة الزوجية وتحقيق مصلحة الطرفين، ولكون العصمة بيد الزوج وله أن يطلق زوجته متى أراد. ومن الأدلة على هاتين الحالتين قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزلت هذه الآية والصلح خير في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولادا فأراد أن يستبدل بها، أي أن يطلقها ليتزوج غيرها، فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم لها، رواه ابن ماجة والحاكم في المستدرك وغيرهما. وقيل إن الآية نزلت في عائشة وسودة رضي الله عنهما، فعن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: قالت سودة بنت جمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، رواه أبو داود. وقصة هبة سودة ليلتها لعائشة رضي الله عنهما جاءت في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها. ونقل عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في الآية أن المرأة إذا نشز عن امرأته أو أعرض عنها فإن عليه أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما رأت من الأثرة في القسم من نفسه وماله، فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا جناح عليه فيما آثر عليها به من ذلك، وإن لم يعرض عليها الطلاق فصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضى به وتقر عنده على تلك الأثرة في القسم من ماله ونفسه، صلح ذلك وجاز صلحهما عليه. أما الحالة الثالثة من حالات نشوز الزوج فهي أن لا يفي الزوج بحق زوجته الواجب عليه من نفقة وقسم ونحو ذلك، أو يعتدي عليها بضرب ونحوه وليس له رغبة فيها، وإنما يمسكها إضرارا بها كي تفتدي نفسها منه، فهنا يحرم عليه هذا الفعل. ولو بذلت له مالا لتخليص نفسها منه حرم عليه أخذ المال، وقيل إن أخذ المال في هذه الحالة مكروه. ودليل الحالة الثالثة قول الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية أن الله تعالى حرم على الزوج في هذه الآية أن يأخذ شيئا مما أعطاه زوجته، وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدى الحد إلا بعد الخوف أن لا يقيم حدود الله. وحكي إجماع أهل العلم على تحريم أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها. ومن أدلة الحالة الثالثة أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية: وقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. وقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي إلا أن ينشزن، نهى الأزواج عن أخذ شيء مما أعطوهن واستثنى حال نشوزهن، أي إذا كان النشوز من قبل الزوجة فيجوز أن يأخذ الزوج شيئا مقابل استصلاح حالهما أو مقابل مخالعتها. مستمعي الكرام، هذه حالات نشوز الزوج، ولكل حالة حكمها، وعلى الأزواج أن يتقوا الله تعالى في زوجاتهم، وأن يحسنوا عشرتهن، وأن يحذروا من ظلمهن، فالظلم عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الأسرة، فقه الأسرة،
برنامج نستعرض من خلاله الأحكام الفقهية في الجوانب الأسرية.
إعداد وتقديم فضيلة الشيخ
عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
البرنامج من إخراج
عبد الله ابن شويش الشويش.